ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شدا،
قد شدا،
والثور بل له التمدن والندى،
المساء إذا اجتمعنا على الهدى،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب في هذه السلسلة الكريمة الطيبة المباركة في سلسلة أخلاقنا. أخلاقنا نريد أن نأخذ فيها بأيدي بعضنا بل وبقلوب بعضنا لنسير لرفقة نبينا صلى الله عليه وسلم، لنسير لرفقة نبينا عليه الصلاة والسلام، صاحب الخلق العظيم بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لما بدأ في الأفق نوره صلى الله عليه وسلم الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة للعباد بأمر رب العباد سبحانه وتعالى، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليزكيه الله جل وعلا بهذا الخلق العظيم، ليغزو بهذا الخلق قلوب الناس، ليستنسخ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصورة الطيبة التي رسمت للمسلم. ينسخ النبي صلى الله عليه وسلم صوراً متكررة من الصحابة تنتشر في الأرض بهذه الأخلاق، لتنشر دعوة الله جل وعلا، تكون كالغيث أينما حلت نفعت، يكون الواحد منهم مباركا أينما كان بأخلاق محمد عليه الصلاة والسلام. سلسلة أخلاقنا، مضى معنا في اللقاء الأول الماضي حاجتنا إلى حسن خلق، وهذا هو اللقاء الثاني في سلسلة أخلاقنا، لنتكلم الآن في هذه الليلة وفي هذه الحلقة عن صاحب الخلق العظيم، عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم الذي زكاه ربه جل وعلا تلك التزكية العالية الغالية التي لا نعلم تزكية أعطيت أعلى من ذلك. وقد جعلت هذه التزكية من ربنا جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، جعلتها عنوان لقائنا الثاني في سلسلة أخلاقنا، ليكون عنوان لقائنا في هذه الليلة: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، هنكلم من الذي دفعة إيمانية عشان تبقى زيه. ليه؟ لأنك ببساطة إن كنت قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، كنت قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في منزلته في الجنة. على قدر قربك من أخلاقه في الدنيا، على قدر قربك من مرافقته في الجنة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. وفي زيادة: الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. إذا أردت رفقة النبي عليه السلام فخذ هذه التزكية الربانية للنبي عليه السلام من الله جل وعلا، ونعم ما هي هذه التزكية التي هي التزكية الحقيقية، أفضل تزكية إلى ذاته من عند ربنا. لما دخل شاعر على النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي عليه السلام: يا محمد، شاعر كافر وبيكلم النبي بيهدده، يقول الشاعر للنبي عليه السلام: يا محمد، إن مدحي زين وذمي شين. يعني لو قلت كلمة حلوة فيك، مدحتك، صوتي بيصل للناس كلها وأشعاري الناس كلها بتسمعها، هيعرفوا إنك كويس. ولو قلت فيك كلمة سيئة وذمي شين، يعني يشينك، محدش ما تعرفش تفلت من الكلام ده. إن مدحي زين وذمي شين. النبي رد عليه قال له كلمة واحدة، قال: ذاك الله بس الذي ينفعه مدحك، الذي ينفعك مدحه ويشينك ذمه، هو الله وحده سبحانه وتعالى. عشان كده اعظم تزكيه اوتيت للنبي عليه الصلاه والسلام هي التي كانت من الله جل وعلا، زكاه الله جل وعلا في خلقه فقال: وانك لعلى خلق عظيم. وزكاه الله جل وعلا في بقيه الاخلاق التي بدت على جوارحه، في بقيه الاخلاق التي بدت على جوارحه، فزكى حسن خلق عينه، قال: ما زاغ البصر وما طغى. لما طلع رحلة المعراج النبي عليه الصلاة والسلام المؤدب، عارف لما تخش بيت وانت مؤدب ما تقعدش تبص هنا وتبص هنا، انما تأدب كده وتبص تحت كده، ما تلفش بعينيك. النبي عليه الصلاة والسلام من خلقه وأدبه لما ارتقى إلى الله جل وعلا في رحلة المعراج: ما زاغ البصر وما طغى، ما تعدى الحد، ما نظر إلا لما أمر أن ينظر إليه، سدرة المنتهى. أو وهكذا زكاه ربه جل وعلا في لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. زكاه ربه جل وعلا في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك. زكاه ربنا جل وعلا في كل شيء، كلام في ذلك طويل، لكني أقول لأخي الحبيب: عش معي بقلبك وبنفسك، وانوي وابدأ واسعى لأن تكون كالنبي. أنا عارف إن أنت بتقول من جواك دلوقتي: يا أنا عمري ما هبقى زي النبي. أنا عارف صح، لأن النبي هو الكامل عليه الصلاة والسلام، وزمان الكمال ولا إلا من رحم ربك. لا، أنا بقول لك حاول اجتهد، لأنك مأمور من ربك جل وعلا الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. هو الذي قال لك سبحانه وتعالى أيضا في سورة القلم، في سورة الأحزاب، قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأنت مطالب، وأنا أكلمك الليلة عن نبيك صلى الله عليه وسلم، عن أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام التي زكاها الله جل وعلا في كل شيء، أن تقتدي به على قدر استطاعتك، على قدر استطاعتك. ببساطة الله جل وعلا جعل النبي صلى الله عليه وسلم سقف الخلق، بل وهو فوقه. لم يقل: وإنك لصاحب خلق عظيم. لا، مش صاحب خلق، ده عظيم، خلق عظيم. ومش صاحب، لا ده انت فوق الخلق. وانك لعلى، انا عارف على يعني متصف، لكن عبر بكلمه على لتعرف ان النبي وصل الى القمه بالوساد. اذا كان الادب له سقف فان النبي قد وصل الى السقف وتعالى عليه. اذا كان التواضع له نهايه فان النبي قد وصل اليها وتخطاها. إذا كان حسن التعامل مع الناس والصبر على الناس والصفح عن الناس والأدب مع الناس والرفق مع الناس واللين مع الناس وحسن العهد مع الناس وأمانة مع الناس، إذا كانت كل هذه الأخلاق قد كان لها حدود معينة فإن النبي قد وصلها وامتلأ بها وتخطاها. هي دي معنى وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمه الله ذلك، الذي أدبه الله على ذلك، أدبه ربه فأحسن تأديبه صلى الله عليه وآله وسلم، الذي شرح الله جل وعلا صدره فكان لا يتكلف ذلك بل كان طبعا وسجية فيه بكرم ربه سبحانه وتعالى، الذي أعانه الله جل وعلا على ذلك حين قال له واصبر وما صبرك إلا بالله. هو ربنا اللي أعانه وصبره حتى قال الأول وهو يسمع أو يرى صبر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام صابر الصبر، صابر الصبر فاستجار به الصبر حتى قال الصبور للصبر صبرا. فهمتم ولا طلاسم؟ اسمعوا تاني، صابر الصبر فاستجار به الصبر حتى قال الصبور للصبر صبرا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الصبور. وصابر النبي صبرا طويلا حتى أن الصبر نفسه أراد أن يتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام فاستجار به الصبر. الصبر أقول الحاني أنا مش عارف أصبر، فاستجار به الصبر فقال له الصبور اللي هو النبي صبرا. النبي بيصبر الصبر. طبعا هذا كله يقال لتزكية خلق النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر وغير ذلك، لأن الله جل وعلا هو الذي أدبه، قال له ربه فبما رحمة من الله لنت لهم. يبقى الرحمة واللين وحسن الخلق والأدب والعفو والتجاوز والتشاور اللي ربنا ذكره في الآيات دي كلها، كله ده جاي منين؟ من ربنا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم التي أكرمه الله جل وعلا بها، والتي كانت عملية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يراها القاصي والداني، ويشهد له البعيد والقريب، بل ويشهد له حتى العدو قبل الحبيب والبعيد قبل القريب. وإن كنا لنحتاج إلى شهادة واحد من الغرب أو واحد من المشركين، لكن تلك هي شهادة هؤلاء في محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الأستاذ الدكتور شبر العميد كلية الحقوق في جامعة النمسا في مؤتمر الحقوق العالمي الذي عقد في 1929 في فيينا في النمسا وحضره أكابر علماء القانون في العالم، يقول إن عالمنا اليوم ده عالم قانون كافر نمساوي في أمام علماء القانون في العالم، يقول إن عالمنا اليوم ليفتخر أن ينسب إليه رجل كمحمد عليه الصلاة والسلام. لما ألف مايكل هارت كتابه الكبير الذي انتشر بملايين النسخ وترجم إلى عشرات اللغات، وقد قرأت هذا الكتاب وقرأته مرتين مترجما، قرأت كتاب العظماء 100 أو الخالدون 100 لمايكل هارت، قرأت ترجمته مرتين، وإذا به يجمع 100 من عظماء الدنيا، حط هولاكو وجنكيز خان وحط أينشتاين وحط إسحاق نيوتن، وهو نصراني حط سيدنا عيسى بن مريم، وهو مش مسلم حط سيدنا محمد وحط سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عمر كان رقم 52، وحط ناس كتير، ناس من الصين وناس من الهند وناس من العرب وناس من أوروبا وناس من أمريكا وعظماء الدنيا، قرأ سير هؤلاء وحط عظمائهم، وإذا بمايكل هارت يضع في المرتبة الأولى وفي المنزلة الأولى الطبعة الأولى اللي أنا قرأت ترجمتها، كان الترتيب كده: واحد محمد النبي الإسلام، اثنين إسحاق نيوتن، ثلاثة عيسى بن مريم. أنا قرأت بنفسي لما وجدت الكتاب مرة تانية، قرأته بترجمة ثانية، فإذا بمايكل هارت يعدل ترتيب الكتاب، يعدل ترتيب الكتاب ليكون الترتيب سيدنا عيسى كان رقم ثلاثة وإسحاق نيوتن رقم اثنين. عدل ما ينفعش، هو أصلا ده عيسى بالنسبة له ده إله، أصلا بالنسبة له ده إله أو ابن إله، إزاي يحطه في المرتبة الثالثة؟ فعدل ترتيب الكتاب ليقدم عيسى ابن مريم على هؤلاء إلا محمد، مع إنه مايكل هارت أمريكي نصراني. إذا به في الطبعة الثانية يجعل واحد محمد النبي الإسلام، اثنين عيسى بن مريم، ثلاثة إسحاق نيوتن وبقية الترتيب، ويقدم مقدمة لهذا الكتاب قائلا فيه: أنا أعلم أن النصارى وهم أتباع ملتي، أنا أعلم أن النصارى وهم أتباع ملتي سيغضبون مني إذ جعلت نبي الإسلام محمدا في المرتبة الأولى، ولكن ماذا أصنع إذا كان محمد هو الأول؟ يقول ما أقدرش أحط واحد قبله. أنا حاولت، أو قدمت عيسى بن مريم وقدمت فلان إنما أقدمه على محمد ما أقدرش، لا أستطيع. تلك هي أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم التي لما قرأها هؤلاء الكفرة غزت قلوبهم وعلموا أنه هو الأول صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش تصلوا على النبي، لا تغفلوا في الصلاة والسلام على النبي، النهاردة عن النبي وإنك لعلى خلق عظيم. لا تنسوا، مش بقول لك بقى ما تغفلش، ما تنساش حتى، ما تنساش، عود لسانك أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك لو نسيت مشكلة برضو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. لو انت نسيت، انا عارف انك مش متعمد، لكن لو نسيت تصلي على النبي مشيت في طريق غلط غير طريق الجنه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وانك لعلى خلق عظيم. هيا اخي الحبيب، انظر الى النبي عليه السلام لتأخذ شحنة إيمانية لحسن الخلق، لتأخذ دفعة نبوية لحسن الخلق. اسمع ماذا قال ربه في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم، لتأخذ نفحة ربانية ومنحة ربانية لتكون مثل محمد صلى الله عليه وسلم، مثل سيدنا وإمامنا وقائدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وللناس: أحسنوا أخلاقهم، إلا وقد كان حسن الخلق قبلهم. ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باللين إلا وهو ألينهم. ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق إلا وهو أرفقهم. ما حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على السكينة إلا هو أسكنهم. ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصفح والعفو إلا وقد صفح وعفى قبلهم. ما حثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن التجاوز إلا وكان أول المتجاوزين. فكانت عباراته تسبق عباراته، كانت عباراته تسبق عباراته، وكانت أفعاله تسبق أقواله صلى الله عليه وسلم. أخلاقه غزت القلوب بلطفها، أخلاقه غزت القلوب بلطفها قبل استلال سيوفه ورماحه. لما بدا في الكون نور محمد كالبدر في إشراقه وسنائه، نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله. أخلاقه بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاقه غزت القلوب بلطفها، ويداه تبدي من كريم فعاله: بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي ودنياي، يا حبيبي يا سيدي يا إمامي يا قائدي يا قدوتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، ربنا قالها في حق النبي عليه السلام وشهد له. اسمع لي، وإن كانت شهادة الله جل وعلا قبل شهادة العالمين، لكن قبل أن ينزل الله هذه الآية وإنك لعلى خلق عظيم. قبل أن ينزلها الله جل وعلا على قلب النبي ليتلوها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة وليسمعها المسلمون في شتى بقاع الدنيا في كل زمان ومكان، قبل أن تنزل هذه الآية شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم المشركون والكفرة بأنه صاحب خلق. ما اسم وصفة النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة؟ النبي كان اسمه إيه؟ كان موصوف بإيه في مكة في قريش وسط الكفرة اللي بيعبدوا أصنام وحاولين الكعبة أكثر من 360 صنم اللي كانوا بيعذبوا العبيد وبيؤذوا وبيزنوا وبيقعوا في الفجور وبيشربوا الخمر. دول وسموا النبي بإيه؟ ألم يسموا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وقبل النبوة بي الصادق الأمين؟ مش الصدق ده خلق والأمانة ده خلق؟ وصف النبي بذلك. عشان كده النبي عليه السلام اتخذ هذا سبيلا لقبول دعوته. خرج النبي عليه السلام، أنت متخيل؟ خرج النبي عليه السلام على أطم، على جبل، على مرتفع، ونادى على بطون قريش: يا بني عبد مناف، يا بني قصي، يا بني فلان. فاجتمع له الجميع، ما حدش يقدر يسمع صوت محمد الصادق الأمين بينادي إلا كل يجي عارفين يقول كلام صح، كلام حق، كلام صدق، كلام أمانة. قال: لو أني أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: بلى، ما جربنا عليك كذبا قط. وقال في رواية أخرى: ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني رسول الله لكم بين يدي عذاب شديد، وإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الحديث الشاهد أنهم سموا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رسالته وقبل دعوته بالصادق الأمين. الصادق الأمين. أنت عارفين مشاكل الناس دي كلها كان اللي بيحلها النبي. أنت أنا عايزك بس تعود بكتاب التاريخ عشان تعرف مقام النبي بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، مقاما لتعلم مقام النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وسط المشركين ووسط عباد الأصنام. لما بنوا الكعبة وكانوا أكثرهم قطاع طرق وحرامية ومعهمش فلوس حلال وكسرت نفقتهم الحلال فلم يكملوا الكعبة ولم يدخلوا الحجرة فيها، الشاهد الحجر الأسود كان برا الكعبة لما بنوها عاوزين يحطوه تاني مكانها. مين اللي يتشرف من بطون قريش ومن قبائلها أو من طوائفها؟ مين الذي يتشرف بأن يمسك بالحجر الأسود الذي هو قطعة من الجنة ليضعه في مكانه في جدار الكعبة أو في زاوية الكعبة أو في ركن الكعبة؟ مين اللي يتشرف؟ الكل يريد أن يحمله هو. خلاص هيختصموا، هيقتتلوا. لا أنا، لا أنا، لا أنا. قالوا: إذا نرضى بأول واحد يأتي يذكر علينا حكما. فدخل محمد عليه الصلاة، قالوا: خلاص نستنى أول واحد يجي هو اللي يحكم ويقول نعمل إيه. فجاء النبي عليه السلام. أول ما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم استبشروا جميعا قائلين: رضينا بالصادق الأمين حكما، رضينا بالصادق الأمين حكما. فرحوا. النبي قال له إيه؟ شوف حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يوضع الحجر الأسود في ملاءة ويؤخذ من كل بطن من بطون قريش، يؤخذ من كل واحد من قبيلة مثلا واحد ليمسك بطرف الملاء من هنا والتاني يمسك من هنا والتاني يمسك من هنا، بحيث مثلا هم 10 كل واحد يمسك طرف ويشتروا الحجر مع بعض حتى يصلوا به إلى الكعبة. وهنا الكل يوافق والكل لا يختلف عليه عليه الصلاة والسلام، والكل يرضى ويزعن بحكمه وباستئثاره وبفعله. طب لما وصلوا بالحجر للكعبة مين اللي هيتشرف يشتري الحجر ويحطه على الكعبة؟ طب ما النبي بني هاشم. لا، الكل موافق على النبي. أخذه النبي بيده ووضعه في مكانه في ركنه، والكل وافق عليه لأنه صاحب الخلق العظيم والصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. كانوا إذا رأوا رسول الله من حبهم له وتعلقهم به وإذعانهم ويعني كما يقول وبصمهم بحسن خلقه كانوا يرضون به عليه الصلاة والسلام، فكانوا إذا نظروا إلى وجهه استبشروا أن الخير سيأتي، كما قال أبو طالب الذي مات ولم يسلم بالنبي عليه السلام، وإن كان يعرف أن النبي هو الحق ودينه الحق، لكن شاء الله أن يموت على ملة عبد المطلب لا على قول لا إله إلا الله. الشاهد أبو طالب يقول يمدح النبي عليه السلام مع أنه على غير دينه، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب في قصيدة عظيمة بيسموها لامية أبي طالب، قصيدة عظيمة يمدح فيها النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، يقول إن الأرامل لما تشوف النبي يعرفوا إن الخير جاي، عصمة للأرامل، مؤازر للأرامل، كريم مع الأرامل، ثمال اليتامى يكرم اليتيم ويطعم اليتيم ويؤازر اليتيم وينصر اليتيم ويقف بجوار اليتيم ويرفع قدر اليتيم، كل هذه أخلاق محمد قبل الإسلام، قبل الإسلام عليه الصلاة والسلام. عشان كده لما ربنا جاء وأنزل وإنك لعلى خلق عظيم أثبت ما كان ثابتا في قلوب هؤلاء، فالمشركون أنفسهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الصادق الأمين وهو صاحب الخلق العظيم. عشان كده لما لقي أبو سفيان هرقل الروم، والحديث طويل جدا صحيح البخاري حديث ابن عباس، هرقل عرف أن في ناس من بلد محمد عليه الصلاة والسلام موجودة في أرضه، قال لهم هاتوهم أنا عاوز أسألهم أعرف مين النبي الجديد ده، أعرف أخلاقه إيه وأعرف طبيعته إيه وبيتكلم عن إيه وبيدعو إيه، أعرف نبي ولا مدعي النبوة. فجاء أبو سفيان واللي معاه، أبو سفيان كان هرقل بيقول من أقربكم منه، من أحطر واحد قريب في النسب منه، قالوا أبو سفيان، فقدم هرقل أبو سفيان أمامه وأوقف بقية أتباعي وراءه. ليه؟ قال لهم إني سائلك عن هذا النبي فاصدقني، قالك أسئلة ورد لي صح يا أبو سفيان. خلي بالك أبو سفيان ساعتها كان مشرك، كان كافر قبل ما يمن الله عليه بالإسلام رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، لكن ساعتها كان مشرك والمشركين كانوا واقفين وكانوا بيحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وقف أبو سفيان اضطر أن يتكلم بالصواب عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن اللي وراه لو كذب أبو سفيان سيكذبوه ممكن يتقتل، فقال الصدق. هرقل بقى بيسأل أبو سفيان أو بيسأل أبا سفيان، قال هرقل هل يغدر هذا الرجل؟ قالوا لا يغدر أبدا. قال هل جربتم عليه كذبا؟ قال لا، هو فينا صادق أمين. قال هرقل، بجيب لك شوية حاجات عشان تعرف أخلاق النبي عليه السلام اللي المشركين كانوا يعلموها. قال هرقل لأبي سفيان بما يأمركم؟ الرجل ده بيقول لكم اعملوا ايه؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدق، صدقي والعفاف والصلة، كل دي أخلاق، يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. في الأخير بعد ما الحوار دار حوار طويل، في الأخير هرقل عاد الكلام تاني على أبو سفيان، سألتك هل يغدر؟ قلت لا يغدر. قلت هل تتهمونه؟ قلت ما جربنا عليه كذبا أو ما عرفناه فينا الصادق الأمين. قلت بما أمركم؟ قلت أمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. قال أبو سفيان وهذه صفة نبي، دي أخلاق النبي، والذي والله أو بيدعي بيحلف، ده مين هرقل؟ قل والله لو كنت يا أبا سفيان قد صدقتني ليرثن هذا الرجل ما تحت قدمي. يعني لو أنت كنت صادق والرجل ده فعلا بالأخلاق دي هيملك الملك بتاعي، ولو كنت بين يديه لغسلت عن رجليه، ولو كنت بين يديه لغسلت عن رجليه. بقول لو أنا قدام النبي ده أنا أغسل رجله بإيدي. بل وأراد هرقل أن يسلم لكن نخر البطارقة حوله فقال لهم إني كنت أختبركم. واختار الملك على اتباع النبي الذي علم أنه هو النبي الصادق الأمين صاحب الخلق ولم يتبعه هرق. الشاهد أن هؤلاء المشركين كانوا يعلمون قدر النبي الأمين ويعلمون قبل أن ينزل الله جل وعلا هذه الآيات وإنك لعلى خلق عظيم، يعلمون أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم بأبي أنت وأمي صلى الله عليه وسلم. خلق النبي العظيم امتد للمشركين، هذا يرفع السيف عليه ويضعه على عنق النبي عليه السلام والنبي نائم، يخترط سيف النبي كما في صحيح البخاري، يخترط سيف النبي عليه السلام ويقابل النبي ذلك بعدما سقط السيف من يد الأعرابي بأمر ربنا العلي، ويمسكه رسول الله ويستطيع أن يقتل هذا الأعرابي الذي كان سيقتل النبي عليه السلام، لكن النبي يظهر له حسن الخلق ويعفو عنه، فيخرج الرجل ويقول جئتكم من عند خير الناس، يغتسل ويسلم ويرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هي دي الأخلاق، هي دي الأخلاق، صبر النبي عليه السلام على إيذائه من قومه ويقابل هذا الإيذاء بمنتهى وقمة الإحسان، بمنتهى وقمة الإحسان. يؤذى النبي عليه الصلاة والسلام، يؤذى النبي عليه الصلاة والسلام في أحد، أنتم عارفين شج رأسه، دماغه اتفتحت، كسرت رباعيته، أدمي عقبه، دخل الحديد حلقات المغفر الحديد في وجنتي، سقط في الحفر التي صنعها ابن قمأة، وظنوا أن النبي قد قتل وشيع ذلك، وأنزل الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، شيع أن النبي قد مات، ومع ذلك ماذا قال رسول الله؟ يؤذى من قريش ويسجن ويعتقل النبي في شعب أبي طالب مع المسلمين المستضعفين وبني هاشم 3 سنين، 3 سنين اعتقال سجن، لا النبي عارف يخرج يأكل ولا يروح في أي حتة، وجميع أتباعه عليه الصلاة والسلام يمنع النبي عليه الصلاة من نشر دعوته حتى ينشرها سرية، يؤذى النبي عليه الصلاة ويوضع سلى الجزور على رأسه، يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه لأشد أنواع الإيذاء حتى يهاجروا إلى الحبشة 2 مرات، ثم يأذن الله جل وعلا بهجرة إلى المدينة. كل هذا الإيذاء الذي تعرض له النبي، ولم نسمع من رسول الله إلا الخير. يقول القاضي عياض في الشفا، كتاب الشفا في حقوق المصطفى، يقول مؤلفه القاضي عياض نقلا عن عمر بن الخطاب، نقلا عن مالك وعن عمر بن الخطاب، قال عمر بن الخطاب بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله، لقد دعا نوح على قومه دعوة فهلكوا عن آخرنا، لقد دعا نوح على قومه دعوة فهلكوا عن آخرهم، ولو دعوت علينا يا رسول الله مثلها لهلكنا، لكن أبيت مع الإيذاء إلا أن تقول خيرا. قلت، النبي بيؤذى وبيضرب وبيتعب، ومع ذلك قلت يا رسول الله اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. دعا رسول الله لهم رغم إيذائه لهم، رغم إيذائهم له، استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لهم اغفر لقومي رغم تعذيبهم لأصحابه، اعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم أمام الله جل وعلا لأنهم قومه، مع أنهم آذوه وعذبوه، ذكر رسول الله لربه وهو أعلم سبب جهلهم عليه لكي يعفو الله عنهم بقوله إنهم لا يعلمون. يعني بتعبيرنا احنا كمصريين، معلش أصل ابني هو ما يعرفش، ابنك لما يغلط غلطة وهي خلاص هيعاقب عقاب شديد تقول لهم معلش أصل ابني وهو بس ما يعرفش، خلاص أنا عرفته خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لله، بيعتذر لله عنهم، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا هو رسول الله، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ولما نزل الوحي في أول ما نزل، قبل ما ينزل على النبي وإنك لعلى خلق عظيم، خلي بالك اسمع دي بقى مني، أكتر واحد، أكتر مخلوق يعرف أخلاقك هو زوجتك، وأكتر مخلوق يعرف أخلاقك هو زوجك. سيبك بقى من اللي إنك بترسم نفسك قدام الناس وبتحسن خلقك قدام الناس وبترأي أمام الناس وبتتكلف أمام الناس، اللي يعرفك بجد اللي قاعد معك في البيت. السيدة خديجة قعدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة، من والنبي عنده 25 سنة لغاية لما وصل 40 سنة اللي هو وقت نزول الوحي. 15 سنة خبرة، عرفت النبي بيقوم ازاي، بيفكر ازاي، اخلاقه ايه، عرفته. عشان كده لما نزل الوحي واسرع النبي اليها كما في صحيح البخاري حديث عائشة المعروف قال زملوني زملوني والله لقد خشيت على نفسي. السيدة خديجة قلت لا مش انت، ده انت صاحب خلق حسن، عمرك ما هتزعل، عمرك ما هيجي لك سوء، لانك انت طول عمرك صاحب اخلاق حسنه. قالت له ايه بنفس النص كده، قالت كلا والله ما يخزيك الله ابدا، انك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقر الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نائب الحق. وزاد مسلم في روايته وتصدق الحديث وتؤدي الامانه. فلما ذكرت مؤهلات أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل الله عليه وإنك لعلى خلق عظيم، طمأنت قلب النبي عليه الصلاة، محال أن يخذلك ربك أو أن يتركك ربك يا رسول الله وأنت صاحب هذا الخلق العظيم. قالتها خديجة رضي الله عنها في حق نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل الله جل وعلا الآية، لتعلموا يا كرام من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه رسول الله الذي علم المشركون بعد أن عاش النبي فيهم 40 سنة، ثم ظلوا يحاربوه 13 سنة، ظلوا يحاربوه 13 عاما أو 13 سنة، 13 سنة بيحاربوا النبي في اللي هي عمر الدعوة المكية. ايه اللي حصل بعدها؟ بعد الحرب دي ايه اللي حصل؟ النبي هاجر من مكة الى المدينة. شوف هم رايحين يقتلوا النبي، 19 شاب واحد من كل قبيلة تجمعوا حول بيت النبي عليه الصلاة والسلام ليقتلوه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اتجمعوا حوالينا عشان يقتلوه. لا ده اللي جاي يقتله ده هو عارف ان الصره بتاعت الدنانير الذهبيه هو عينها امان عند محمد، راح اقتله اقتله. طب ما هو هيسرقها ولا هيضيع؟ لا ما تقلقش، هو عارف الكافر ان محمد حتى لو احنا اذيناه وارادنا قتله او اعتقلناه او اثبتناه يعني سجناه برضه لن يضيع الامانه، مع انهم يحاربوه لكن تركوا اماناتهم عنده، مع انهم كذبوه لكنهم يعلمون انه اصدقهم واوفاهم واكثرهم امانه بل واحسنهم خلقا، يعرفون ذلك كما قال تعالى في سوره النمل وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، وكما قال في سوره الانعام فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. فهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن الناس خلقا، ومع ذلك يحاربونه ويتركون أماناتهم عنده. لماذا أبقى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ينام في الفراش، علي بن أبي طالب ينام في الفراش بدل النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن النائم في فراش النبي وحول هذا البيت 19 رجلا يريدون قتل النائم على الفراش المتغطى المتغطي ببردة النبي عليه الصلاة والسلام. عارفين اللي ده علي بن ابي طالب نايم وعارف ان اللي نايم هنا هيتقتل، واتغطى برضه من ثياب النبي وعارف انه هيتقتل. لماذا ابقى النبي علي بن ابي طالب؟ ليرد الامانات الى اصحابها. هذا هو النبي صاحب الخلق العظيم. يبقى حتى لو بينك وبين واحد خصومه اوعى تخونه، اوعى تاخد الامانه اللي اديها لك، كما قال النبي نفسه صاحب الخلق العظيم يعلمنا كما سيأتي معنا واحنا بنتكلم في كل مرة عن خلق من هذه الأخلاق. لما نيجي نتكلم عن الأمانة النبي عليه الصلاة والسلام يقول أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، اللي خانك انت ما تخونش. انا ما عنديش العزد خلق، مش انت مع الظريف ظريف ومع البايخ بايخ والرخم رخم والطيب طيب. لا، المؤمن ما عندوش الا وجه واحد، كل اناء بما فيه ينضحه. ليس عندك هنا الا الكلام الطيب، حتى لو ضغط عليك، حتى لو ضغط عليك. تلك هي اخلاق محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. كان نفسي اقول لكم كمان تسمعوا انس بن مالك اللي خدم النبي 10 سنين، قال لك ايه عن اخلاق النبي، ولا معاويه بن الحكم السلمي، ولا اللي تبول في مسجد النبي، المسجد النبوي، النبي عمل معه ايه لتروا اخلاق النبي عليه السلام. لكننا لعلنا ناخذها ونحن في طريقنا الى تعلم حسن الخلق في اللقاء القادم باذن الله جل وعلا، الذي نتعلم فيه ان شاء الله كيف نكون حسن الخلق، ما هو الطريق الى حسن الخلق في اللقاء القادم ان احيانا الله تعالى وقدر لي معكم البقاء واللقاء. اكتفي بهذا القدر على موعد بلقاء اخر ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ليل الاحبه بدره نور بدا، والطير من فرط المحبه قد شدا، والثمر بل له التبتل والندى، طاب المساء اذا اجتمع